سر إخوانكم في دار الحديث ومركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في كتاب النبذ المختارة من أحكام البحر والبحارة. قال السؤال السادس عشر: ما حكم الآنية المتخذة من المواد البحرية أو من عظم الحيوان البحري أو من جلده؟ أظن هذا أخذنا. يقول السائل في السؤال الرابع والعشرون: متى يبتدئ المسافر القصر في سفر البحر؟ قال الجواب: ومن الله يستمد العون والصواب. ليس في هذه المسألة نص من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يحدد بداية الترخيص بالقصر للمسافر في سفر البر وكذلك البحر. وأقرب الأقوال في ذلك والله أعلم قول الجمهور، وهو مفارقة بيوت القرية، مفارقة بيوت القرية وجعلها خلف الظهر. يعني المسافر إذا خرج من القرية، مثلا مسافر من شقرة إلى عدن خرج، فإذا فارق البنيان والعمران له حين ذاك أن يترخص برخص القصر. ومن الخطأ أن بعضهم مثلا يريد يسافر بعد الظهر، صلى الظهر في شقرة، من الخطأ أن بعضهم يجمع العصر مع الظهر وهو ما زال في بلده ما خرج منها، هذا خطأ. قال: وأحسن ما يستدل به لهذه المسألة قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فعلق الشارع القصر بالضرب في الأرض، فإذا ابتعد عن القرية أو البلدة بعدا عرفيا صح له القصر وإن كان ما زال يرى البيوت. قال ابن المنذر رحمه الله كما في نيل الأوطار: أجمع على أن المريد للسفر يقصر إذا خرج من جميع القرية التي يخرج منها. قال الإمام مالك كما في الاستذكار: لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخلها أو يقاربها. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهو مذهب جماعة العلماء إلا من شذ، يعني ينقل فيه الإجماع. وقال أيضا: فإذا تأهب المسافر وخرج من حضره عازما على سفره فهو مسافر، ومن كان مسافرا فله أن يفطر ويقصر الصلاة إن شاء كما في كتاب الاستذكار. وقال الحافظ في الفتح: وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أن المسافر إذا أراد سفرا تقصر في مثله الصلاة، لا يقصر حتى يفارق جميع البيوت حتى يخرج. وكذلك الصياد إذا خرج من البلد بنية السفر وفارق عمران البلد الذي هو فيه، فمن حين مفارقة العمران يبدأ بالترخص برخص القصر والجمع. قال السؤال 25: إذا نوى المسافر في البحر البقاء أكثر من 4 أيام هل يقصر الصلاة ويترخص برخص السفر أم لا؟ الجواب: من الله يستمد العون والصواب. أولا، إذا خرج البحار إلى البحر ودخل فيه وهو لا يدري متى يرجع إلى بلده وأهله ولم يحدد زمنا معلوما للخروج من البحر، وإنما يقول متى انتهيت من عملي رجعت، سافر بعضهم يأخذ معه برد وينطلق إلى البحر وما يدري لعله يجلس يوم أو يومين، وإذا تأخر السمك ربما يجلس 3 أيام ما يدري متى أو ربما أكثر. قال: فهذا يترخص برخص السفر ولو طالت المدة إلى شهور. إذا كان ما يدري متى سيرجع فإنه يقصر الصلاة ويجمع حتى يرجع، وإن مكث شهورا فله القصر والفطر وغير ما من أحكام السفر. ثانيا، إذا حدد المدة في البحر بأقل من 4 أيام فإنه يقصر الصلاة كذلك ويترخص برخص السفر، يعلم أنه خرج إلى البحر ما سيمكث إلا 3 أيام فدون، إما 3 إما يومان أو يوم، هذا يقصر. ثالثا، إذا نوى البقاء في البحر أكثر من 4 أيام خرج مثلا سافرا وهو يعلم أنه سيمكث أكثر من 4 أيام قال: فإنه لا يقصر الصلاة ولا ترخص برخص السفر، وهذا قول الجمهور واللجنة الدائمة للإفتاء. وهذا إذا ما نزل بلد آخر، كأنه إذا نزل ببلد آخر أو نزل مثلا في جزيرة فيها أناس وفيها قرية وفيها، فهذا إذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر فإنه لا يشرع له القصر. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: المسافر إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، وإذا نوى الإقامة 4 أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر. والمسافر الذي يقيم ببلد ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمنا معينا للإقامة فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة، ولا فرق بين السفر في البر والبحر. والله أعلم بالصواب، إليه المرجع والمآب. قال المسألة 26: ما حكم صلاة الجمعة للمسافر في السفينة؟ الجواب: ومن الله أستمد العون والصواب. ذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب صلاة الجمعة للمسافر، كما نقل ذلك ابن المنذر وابن رجب وغيرهما، وحكى بعضهم الاتفاق على ذلك لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: ليس على مسافر جمعة. الحديث صحيح، رواه الطبراني في المعجم الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما، صححه العلامة الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع. ومن الأدلة كذلك على أنه ليس على المسافر جمعة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يكن في أسفاره يصلي الجمعة هو وأصحابه قط، وفي حجة الوداع كانت حجة يوم الجمعة ولم يصلي جمعة وإنما صلى ظهرا. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خطب الناس يوم عرفة، ثم بعد الخطبة أذن بلال ثم أقام، قال جابر فصلى الظهر ولم يقل صلى الجمعة، قال ثم أقام فصلى العصر. وهذه الصفة تخالف صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة تكون الخطبة فيها بعد الأذان، وفي خطبة عرفة كانت الخطبة قبل الأذان، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم خطب يوم عرفة خطبة واحدة كما في حديث جابر. ومن المعلوم أن للجمعة خطبتين، وهذا ثابت بالتواتر القطعي. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أسر بالقراءة يوم عرفة ولم ينقل أنه جهر، فلو جهر لنقل جهره وذكرت السور التي قرأ في ذلك اليوم وعمل بها إلى يومنا هذا. ومن المقطوع به أن صلاة الجمعة يجهر فيها بالقراءة. فهذه أربعة أمور في حديث جابر تخالف صلاة الجمعة تماما. أولا أن جابرا سمى تلك الصلاة ظهرا. ثانيا أن الأذان فيها بعد الخطبة. ثالثا أنه خطب فيها خطبة واحدة. رابعا أنه لم يجهر فيها بالقراءة. اليوم الحجاج يجهلون مثل هذه الأمور. أذكر في حج 1428 كان بجانبنا مخيم لبعض من لا علم عندهم، وإن كانت هيئتهم وصورهم أنهم مشايخ من مشايخ هؤلاء الحركيين، وفوق هذا أيضا الكاميرا الفيديو للتصوير. ثم بعد ذلك بدأ الخطيب بالخطبة وخطب. أولا بدأ أذن مؤذن، ثم بعد ذلك خطب خطبتين، ثم بعد ذلك صلى الصلاة جهرا. كل هذه المخالفات ووراءه أمة من الناس من الحجاج يتابعونهم على ذلك. قال وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، فقال وأما قوله ليس على المسافر جمعة فإجماع على ذلك لا خلاف فيه كما في كتاب الاستذكار. وقال صدق حسن خان قال صاحب المسوى شرح الموطأ اتفقوا على أنه لا جمعة على مريض ولا مسافر كما في الروضة الندية. وقال ابن هبيرة اتفقوا على أن الجمعة لا تجب على صبي ولا عبد ولا مسافر ولا امرأة. وقد سئلت اللجنة الدائمة سددها الله سؤالا هذا نصه كما في الفتاوى. نحن عمال من شركة أرامكو للزيت، وطبيعة عملنا الاشتغال في لجة البحر لمدة نصف شهر متوالي، وقد يبلغ عددنا 8. والسؤال هل تصح منا صلاة الجمعة ونحن غير مستوطنين ولا مقيمين دائما، وعددنا ما ذكرنا، أم نصلي ظهرا؟ نرجو الإفادة ودمتم. فأجابت بقوله إذا كان الواقع كما ذكر من أنكم غير مستوطنين ولا مقيمين مع مستوطنين، وأنكم تعملون منعزلين في لجة البحر يعني في الغبة كما يقولون مدة 15 يوما، ففرضكم أن تصلوا ظهرا في هذه المدة لا جمعة، كما وجه إلى سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله سؤال عبر برنامج نور على الدرب، نصه جاء وقت صلاة الجمعة علينا ونحن في البحر نشتغل، وبعد ميعاد الأذان بنصف ساعة خرجنا منه، هل يصح لنا الأذان وصلاة الجمعة؟ فأجاب رحمه الله بقوله صلاة الجمعة لا تصح إلا في المساجد في المدن أو القرى، ولا تصح من جماعة يشتغلون في البر أو البحر، لأنه لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم أن يقيم صلاة الجمعة إلا في المدن أو القرى، وقد كان عليه الصلاة والسلام يسافر الأيام العديدة ولم يكن يقيم صلاة الجمعة، وأنتم الآن في البحر غير مستقرين ولكنكم تنتقلون يمينا وشمالا وترجعون إلى الأوطان وإلى البلدان، فالذي يجب عليكم إنما هو صلاة الظهر دون صلاة الجمعة، ولكم قصر الصلاة الرباعية إن كنتم مسافرين. قال هل يجب على المسافرين صلاة الجمعة إذا سمعوا النداء تبعا لغيرهم؟ الجواب من الله استمد العون والصواب. ذهب جماهير أهل العلم من أتباع المذاهب الأربعة أن لا تجب عليهم ولو سمعوا النداء لأنهم غير مخاطبين به، وحكى بعضهم الإجماع عليه كما في المجموع وكما في مطالب أولي النهى. وذهب الظاهرية إلى وجوب الجمعة على من سمع النداء ولو كان مسافرا، ويروى عن الأوزاعي والزهري كما في المحلى. أدلتهم عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قالوا: ولا يخرج منه المسافر إلا بدليل. يجاب عليه أن الدليل على إخراج المسافر هو الإجماع على أن لا جمعة عليه. والدليل الثابت من استقراء سيرة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في أسفاره من عدم إقامته للجمعة. فالراجح أنه لا يجب على المسافر حضور الجمعة حتى ولو سمع النداء، ولكن الأفضل والأكمل في حقه حضورها كما هو مذهب جماهير أهل العلم، والله أعلم بالصواب إليه المرجع والمآب. قال السؤال 28: هل تجزئ المسافر صلاة الجمعة عن الظهر إذا صلاها مع أهل بلد يصلون الجمعة؟ الجواب: من الله استمد العون والصواب. قال ابن قدامة كما في المغني: وإن حضروها أجزأتهم، يعني تجزئهم الجمعة عن الظهر، ولا نعلم في هذا خلافا. وقال الشربيني الشافعي: صحت جمعة بالإجماع، لأن إذا أجزأت عن الكاملين الذين لا عذر لهم فأصحاب العذر بطريق الأولى، وإنما سقطت عنهم رفقا بهم، فأشبه ما لو تكلف المريض القيام، يعني مسافر ومر على مقيمين يصلون جمعة فصلى معهم جمعة، هل تجزئ عن صلاة الظهر؟ سمعتم أنه نقل الإجماع على إجزاء الجمعة عن صلاة الظهر. وهكذا المسافر في البحر إذا مر مثلا هم في سفرهم على قرية أو على جزيرة فيها أناس يصلون جمعة وصلوا معهم يصلون وتجزئهم عن صلاة الظهر. طيب، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في دروس قادمة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.